بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكم رحمه الله: طبقة أخرى. وقال المزني في عقيدته: الحمد لله أحق ما بدي، وأولى من شكر وعليه أثني. الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثل فلا شبيه له ولا عديل. السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع، عال على عرشه، فهو دار بعلمه من خلقه. والقرآن كلام الله ومن الله، ليس بمخلوق فيبيد. وقدرة الله ونعته وصفاته كلمات غير مخلوقات.
هذا عندك كلمات؟ كلمات؟ خطأ، عدلها. وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات، هكذا في شرح السنة المزني، كاملات غير مخلوقات. ما له معنى؟ قال إن قدرة الله كلمة، كلمات غير مخلوقات، وإنما قدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات.
نعم. وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، ليست محدثات فتبيد. ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه المخلوقين، عال على عرشه بائن من خلقه. وذكر ذلك المعتقد وقال: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على عرشه بصفاته. قلت: مثل أي شيء؟ قال: سميع بصير، عليم قدير. رواه ابن منده.
المزني رحمه الله تعالى من أخص تلامذة الشافعي رحم الله الجميع، وله خبر فيه عبرة لطالب العلم وفيه فائدة. لما جاء الشافعي رحمه الله تعالى العراق، أتاه المزني فصار يطرح عليه أسئلة من أسئلة المتكلمين. فسأل الشافعي المزني عن مسألة في الطهارة، فأجاب فقال الشافعي: أخطأت. قال: ثم فرعها فرعا ثانيا فأجبت فقال: أخطأت. ثم ثالثا فقال: أخطأت. ثم رابعا فقال: أخطأت. ثم قال الشافعي المزني: شيء تحتاجه في يومك 5 مرات لا تعرفه وتسأل عن مثل هذا؟ يعني كانت مسائل تطرح من قبل متكلمين يخوضون في أمور من الغيب ونحوه على طريقة أهل التكلف من المعتزلة ونحوهم، فكانت شائعة. فسأل المزني الشافعي هذه الأسئلة، فالشافعي رحمه الله تعالى سأله عن أمور الطهارة التي يحتاجها، ثم قال: تترك هذا الشيء الذي أنت بحاجة إليه وتخوض في مثل هذه المسائل. فلزم المزني الشافعي رحمهما الله تعالى، واختصر كتبه، واختصر كتابه الأم في مختصره المشهور مختصر المزني، وصار بعد ذلك من أئمة السنة الكبار رحمة الله تعالى عليهم. وفيه فائدة لطالب العلم أن لزوم شيوخ السنة هو الحق، وأن على من يطلب العلم ويبحث عن الطريق المرضي لله عز وجل أن يبحث عن العلم عند أهل السنة. المزني كغيره كان في العراق، لكن أو في مصر، نسيت، الحاصل أنه بل في العراق، الحاصل أنه لما لزم الشافعية صار إماما من أئمة السنة الكبار، وصنف هذا المصنف الموجز وهو شرح السنة، ذكر فيه العقيدة من استواء الله تعالى على عرشه عز وجل، وأن القرآن كلامه غير مخلوق، وأنه تبارك وتعالى يوصف بالصفات وتنزه هذه الصفات عن صفات المخلوقين، وهذا بفضل الله تعالى ثم بركة لزومه لهذا الإمام السني الكبير الإمام الشافعي، فصار رجلا من أهل السنة، وإلا كان من كغيره ممن خاضوا في مثل هذه المسائل وهلكوا وماتوا لم يدرى بهم. لكن لزوم العلم الشرعي السليم وأخذه من أهله هو من أسباب كون الإنسان يوفق في أمر دنياه وأخرى. نعم.
وسئل محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى عن حديث عبد الله بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليعلم العبد أن الله معه حيث كان، فقال: يريد أن الله علمه محيط بكل ما كان، والله على العرش. وقال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في آخر الجامع الصحيح في كتاب الرد على الجهمية: باب قول الله تعالى: وكان عرشه على الماء. قال أبو العالية: استوى على عرشه ارتفع. وقال مجاهد: في استوى على عرشه. وقالت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها: زوجني الله من فوق سبع سماوات، ثم إنه بوب رحمه الله تعالى على أكثر ما تنكره الجهمية من الصفات محتجا بالآيات والأحاديث. وقال أبو زرعة الرازي: وسئل عن تفسير الرحمن على العرش استوى فغضب وقال: تفسيره كما تقرأ، هو على عرشه وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة رحمهما الله تعالى عن مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه بلا كيف، أحاط بكل شيء علما. وقال محمد بن إدريس ابن المنذر الحنظلي أبو حاتم الرازي: ونعتقد أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رواه أبو القاسم الطبري. وقال يحيى بن معاذ الرازي: إن الله على العرش بائن من خلقه أحاط بكل شيء علما، لا يشذ عن هذه المقالة إلا جهمي يمزج الله بخلقه. رواه صاحب الفاروق. وعن محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله تعالى قال: قال لي عبد الله بن طاهر: بلغني أنك لا ترفع رأسك إلى السماء، فقلت: وهل أرجو الخير إلا ممن هو في السماء؟ رواه الحاكم في ترجمته. وقال عبد الوهاب الوراق: من زعم أن الله هاهنا فهو جهمي خبيث، إن الله عز وجل فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة. وكتب حرب الكرماني إلى عبد الرحمن بن محمد الحضري أن الجهمية أعداء الله، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق وأن الله لم يكلم موسى ولا يرى في الآخرة ولا يعرف لله مكان وليس على العرش ولا كرسي، وهم كفار فاحذرهم. وقال عثمان بن سعيد الدارمي الإمام في كتاب النقض: قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته، يعلم ويسمع من فوق العرش، لا تخفى عليه خافية من خلقه ولا يحجبهم عنه شيء. وقال أبو محمد بن قتيبة رحمه الله تعالى: كيف يسوغ لأحد أن يقول
كيف يسوغ لأحد أن يقول
إن الله سبحانه بكل مكان على الحلول فيه، مع قوله الرحمن على العرش، مع قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كيف يصعد إليه شيء هو معه، وكيف تعرج الملائكة والروح إليه وهو معه؟ قال: لو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرتهم وما ركبت عليه ذواتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله عز وجل هو العلي الأعلى، وأن الأيدي ترفع بالدعاء إليه، والأمم كلها عجميها وعربيها تقول: إن الله في السماء ما تركت على فطرها. وقال أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني: جميع ما في كتابنا كتاب السنة الكبير من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلم فنحن نؤمن بها لصحتها وعدالة ناقليها، ويجب التسليم لها على ظاهرها وترك تكلف الكلام في كيفيتها. فذكر من ذلك النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش. وقال أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله في جامعه لما روى حديث أبي هريرة، وهو خبر منكر عند أهل الحديث: لو أنكم أدريتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله، فقال: قال أهل العلم: أراد لهبط على علم الله وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه. وقال أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في كتاب السنة من سننه: باب في الجهمية. وساق في ذلك حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله، وفي رواية: فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليدفن عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. وذكر حديث الأوعال وحديث جبير بن مطعم وحديث أذن لي أن أحدث عن ملك الحديث، وقد ترجم قبل ذلك وبعده على معتقدات أهل السنة وما ورد فيها من الأحاديث رحمه الله تعالى، كالرؤية والنزول وطي السماوات والأرض وتكلم الله عز وجل والشفاعة والبعث وخلق الجنة والنار وفتنة القبر وعذابه والحوض والميزان وغير ذلك. ورد على طوائف الجهمية والمرجئة والخوارج والروافض رحمه الله تعالى. وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه: باب ما أنكرت الجهمية.
بالإضافة باب ما
باب ما أنكرت الجهمية، فساق حديث الرؤيا وحديث أبي رزين وحديث جابر بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور الحديث تقدم، وحديث الأوعال وغيرها. وكذلك مسلم في صحيحه والنسائي في سننه وغيرهم من أهل السنن ساقوا أحاديث الصفات وأمروها كما جاءت، لم يتعرضوا لها بكيف ولا تأويل. وقال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى: ذكروا أن الجهمية يقولون ليس بين الله وبين خلقه حجاب، وأنكروا العرش وأن يكون الله فوقه، وقالوا إنه في كل مكان. ففسرت العلماء وهو معكم يعني علمه، ثم تواترت الأخبار أن الله خلق العرش فاستوى عليه فهو فوق العرش متخلصا من خلقه بائنا منهم. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: ولا يجوز لمؤمن أن يقول كيف الاستواء، لمن خلق الاستواء، ولنا عليه الرضا والتسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه تعالى على العرش، قال: وإنما سمي الزنديق زنديقا لأنه وزن دق الكلام بمخبول عقله، وترك الأثر وتأول القرآن بالهوى، فعند ذلك لم يؤمن بأن الله تعالى على عرشه.
ذكر رحمه الله تعالى عددا من أهل العلم. طريقة المصنف رحمه الله ذكر الطبقات، بدأ بالصحابة، بدأ بالتابعين، بدأ بمن بعدهم، ثم صار يذكر طبقات من أهل العلم. قلنا إن المزني رحمه الله تعالى من تلاميذ الشافعي، فيأخذ طبقة تكون أعمارهم أو أوقاتهم متقاربة، وقد يكون بينهم بعض التفاوت، لكن يأخذهم طبقة طبقة. من ذلك ما ذكره عن الذهلي رحمه الله تعالى من أن المراد بكون الله عز وجل معنا ليس معناه أنه في الأرض حاشاه تعالى، وإنما هو تعالى كما أخبر عن نفسه في السماء على عرشه والعرش فوق السماوات، وهو معنا تبارك وتعالى بعلمه. ثم ذكر ما بوب عليه البخاري. البخاري رحمه الله تعالى في آخر الصحيح جعل كتاباً سماه التوحيد، وفي بعض النسخ باب كتاب التوحيد والرد على الجهمية، لأنه أراد بالتوحيد إقرار ما دلت عليه النصوص مع الرد على الجهمية. وهكذا ذكر عن النسائي وعن الترمذي وعن ابن ماجه وعن أبي داود رحمة الله تعالى عليهم ما يدل على أنهم جميعاً، وكذلك عن مسلم رحمه الله ما يدل على أنهم جميعاً على إقرار هذه الصفات. وهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى هم رواة أحاديث الأحكام، أحاديث الطلاق والنكاح والبيع والطهارة والحج والصلاة والزكاة، فالأمة ترجع إليهم. هذه عقيدتهم رحمة الله تعالى عليهم، عقيدة الصحابة. فأهل الحديث عقيدتهم رحمهم الله تعالى هي عقيدة الصحابة رضي الله عنهم ما تزلزلوا، وذلك ببركة لزوم السنة، فهم أروى الناس وأعلمهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، رووا هذه الأحاديث وعملوا بها ولم يتعرضوا لها كما تعرضت لها جهلة الجهمية والمعتزلة ممن لا يفقهون ويؤولون هذه النصوص التأويلات الباطلة البعيدة التي هي من أفسد ما يكون. وإذا جمعت النصوص مجتمعة دلت على أن هذه التأويلات أبعد ما تكون عن الحق. من ذلك أن الرازية رحمة الله تعالى عليه، كلمة الرازي تطلق على من كان من الري، فقد تطلق على أناس من أهل البدع كصاحب التفسير الكبير المسمى بالفخر، فهذا من الأشاعرة المشاهير وفي تفسيره ضرر كثير، فلا ينبغي أن يطلع عليه إلا من له دراية وعلم ومعرفة بعقيدة الرجل. أما الرازي هنا فهو أبو زرعة الإمام المشهور رحمه الله المحدث، سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأه، يعني أنه واضح. استوى في اللغة إذا عديت بالفعل على فإنه ليس لها معنى إلا الارتفاع والعلو، هذا معروف، كما قال تعالى واستوت على الجودي. قال وعلمه في كل مكان، أي أنه تعالى على العرش وعلمه عز وجل كل مكان لا يمكن أن يعزب علم الله تعالى عنه، فهو يعلم كل شيء وهو على عرشه تعالى. قال من قال هذا غير هذا، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وهكذا ما نقله عن أبيه عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى، له كتاب ضخم جدا اسمه الرد على الجهمية مفقود، ينقل منها عدد من أهل العلم كاللالكائي وغيره بالسند. هذا الكتاب نقل فيه عن أهل العلم رحمهم الله تعالى ما فيه الرد على الجهمية وإثبات عقيدة أهل السنة في هذه الأبواب العظام. فسأل أباه أبو حاتم الرازي، وسأل أبا زرعة كثيرا ما كان يسألهما رحمهم الله سواء عن الرجال أو عن هذه المسائل، فذكر الاعتقاد على منهج أهل السنة رحمهم الله تعالى. ثم ذكر قول الوراق من زعم أن الله ها هنا يعني في الأرض فهو جهمي خبيث، إن الله عز وجل فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة. وهكذا قول الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذه الآية تقدم أنها من أدلة العلو، لأن الصعود والارتفاع كل هذا دال على أن الله تعالى في العلو، تصعد إليه الملائكة، تعرج الملائكة، يصعد إليه الكلم الطيب. فابن قتيبة يقول كيف يصعد إليه شيء وهو معه، يعني لو أنه كما يقولون إنه في الأرض لما كان لذكر الصعود معنى، وكيف تعرج الملائكة والروح إليه وهو معه، بل هو تعالى في السماء لهذا تعرج إليه الملائكة ويصعد إليه الكلم الطيب. قال لو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرتهم، يعني هؤلاء الجهمية، لو أنهم رجعوا إلى الفطرة فقط التي فطر الله تعالى عليها العباد لسلموا وعلموا أن ما هم فيه باطل، لأنهم قد خالفوا النصوص وخالفوا أيضا الفطر التي فطرهم الله تعالى عليها. ولهذا قال إن الأمم كلها العرب والعجم تقول إن الله في السماء، قال ما تركت على فطرها، إذا تركوا على فطرتهم ولم يأتي من يدنس هذه الفطرة ويغيرها ويلوثها بالبدع والضلالات فإن الناس ساعة يسألون أين ربكم، يقولون في السماء، كما في حديث الجارية لما قال عليه الصلاة والسلام أين الله، قالت في السماء، هذه هي الفطرة التي فطر الله تعالى عليها الناس. ثم ذكر أن الترمذي رحمه الله تعالى روى حديث لو أنكم أدليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله، وذكر أن الحديث منكر، قال مع ذلك وجهه أهل العلم أن المعنى لهبط على علمه تبارك وتعالى. وهكذا نقل عن عدد من أهل العلم رحمهم الله ممن ذكرنا ما يدل على إثباتهم لهذه العقيدة، وأن مخالفة إثبات الصفات أنه فعل الجهمية واعتقادهم سواء المتقدمون منهم أو من لحقوهم. نعم.
الرازي يا شيخ يطلق على من يا شيخ؟
على من يكون من بلدة الري.
الري.
الري ما يقال الريي، فيقال الرازي. نعم. هذا زنديق من الزنادقة، وليس هو الأشعري. الأشعري هذا لا شك أن عنده ضلال، لكن لا يقال أنه زنديق، لكن الرازي أبو بكر هذا من الزنادقة قبحه الله. نعم.
قال زكريا بن يحيى الساجي رحمه الله القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم إن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، وساق سائر الاعتقاد. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله في عقيدته وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. ونقل في تفسير ثم استوى على العرش في المواضع كلها أي علا وارتفع، وتفسيره مشحون بأقوان للسلف على الإثبات. وقال حماد بن البشونجي هذا ما رأى
قال عندك ايش؟
البوشنجي.
عندك مقدمة الشين؟
لا
البوشنجي.
وقال حماد بن البوشنجي: هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار.
حماد كذا عندك ابن البوشنجي؟ حماد بن هناد. حماد بن هناد البوشنجي.
وقال حماد بن هناد البوشنجي: هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار وما دلت عليه مذاهبهم فيه وإيضاح مناهج العلماء وصفة السنة وأهلها، أن الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه، وعلمه وسلطانه وقدرته بكل مكان. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماواته بائن من خلقه فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى برائحته أهل القبلة وأهل الذمة. وقال أبو العباس ابن سريج: قد صح عن جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا أن جميع الآي والأخبار الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين الإيمان بكل واحد منها كما ورد، وأن السؤال عن معانيها بدعة، والجواب كفر وزندقة، مثل قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وذكر الاعتقاد. وقال ثعلب إمام العربية: الرحمن على العرش استوى على. وقال أبو جعفر الترمذي: وسأله سائل عن حديث نزول الرب، فالنزول كيف هو يبقى فوقه علو؟ فقال: النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقال الطحاوي: الإمام في عقيدته، والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. وقال أبو الحسن الأشعري في ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث: وأن الله على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. وقال أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى: الكلام في الرب محدثة وبدعة وضلالة، فلا يتكلم في الله إلا بما وصف به. فلا يتكلم في الله إلا بما وصف به نفسه، ولا نقول في صفاته لما ولا كيف، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان.
نعم، ذكر طبقة أخرى من أهل العلم كزكريا بيحيى رحمه الله تعالى، فيه التصريح بأن الله تعالى على عرشه سبحانه وبحمده، وأنه يقرب من خلقه كيف شاء، هو على العرش سبحانه قد استوى، يقرب من خلقه سبحانه وتعالى كيف شاء وهو على عرشه. وهكذا الإمام بن جرير المفسر المشهور: حسب امرئ، يعني يكفي المرء أن يعلم أن ربه تعالى هو الذي على عرشه استوى، وفسر الاستواء بالعلو. وكذا قول بوشنجي رحمه الله: هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار، وهذا حكاية إجماع. ما الذي أجمعوا عليه؟ أجمعوا على إقرار هذه الصفات وعلى أن الله تعالى فوق السماء السابعة. الإمام بن خزيمة رحمه الله تعالى كان قويا جدا في وقته، وكان مسموع الكلمة مهيبا، فأفتى بأن من أبى إثبات أن الله تعالى على العرش فإن الأمر يصل معه إذا استتيب إلى حد أن يقتل. بن سريج رحمه الله من أئمة الشافعية الكبار ذكر أن هذا الأمر المتعلق بالتوحيد وصفات الله تبارك وتعالى أن هذا ليس موضع أسئلة العابثين وخوض الخائضين، بل هذه المسائل يجب الإيمان بها كما وردت في نصوص الكتاب العزيز جلية المعنى واضحة، فالسؤال عن معانيها بمعنى عن كيفياتها لا عن المعنى. كثيرا ما يعبر السلف بنفي المعنى مع أنهم يفسرون المعنى، المقصود هنا ليس بيان المفردة نفسها، يعني ما المراد بقوله استوى؟ هذا لابد أن يبين لأنها مفردة قرآنية، ولهذا قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه، وإنما المقصود الخوض في كيفية المعنى، كثيرا ما يعبرون به والمراد به الكيفيات. قال السؤال عن معانيها بدعة، والجواب كفر وزندقة، لأنك لو قلت إن الله تعالى كيفية استوائه أو كيفية مجيئه هكذا ووضعت كيفية، فإن هذا ضرب من ضروب التعدي على مقام رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا قول ثعلب، ثعلب إمام كبير من أئمة اللغة رحمه الله تعالى، بيّن أن المراد بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي على العرش سبحانه وبحمده. أبو جعفر الترمذي رحمه الله تعالى لما سئل مثل هذه الأسئلة كيف، قال النزول معقول، معقول يعني معلوم مفهوم المعنى، والكيف مجهول. وهذا مثل ما قلنا أنه من جهة المعنى ليس هناك إشكال أن تسأل عن المعنى، ولهذا يفسر المعنى أيضا إلى لغات أخرى ويبين، لأنه محكم، المعنى محكم واضح جلي. لكن الكيف هو الذي لن تحيط به، لأن الله تعالى يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، قريب من كلام مالك رحمهم الله. ثم ذكر ما نص عليه الطحاوي في العقيدة من أن الله تعالى فوق العرش، وما نقله الأشعري، وإن كان الأشعري يعني في نقله عن أهل السنة ليس مثل هؤلاء الأئمة، وعنده شيء من يعني عدم الدراية الدقيقة بمنهج أهل السنة، لكن ما نقله هنا حق من أن الله تعالى على عرشه وأنهم يرفعون أيديهم، أن هذا من أدلة العلو، كل هذا صواب. الإمام أبو محمد البربهاري الحنبلي المشهور رحمه الله تعالى بيّن أن الرب تعالى لا يحل أن يتكلم فيه عز وجل، بل الكلام في الله على الهيئة التي صارت عند المتأخرين بدعة وضلالة. الله تعالى لا يتكلم فيه إلا بما وصف به نفسه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، لا يتجاوز القرآن والحديث، فليس لنا أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا نقول في صفاته لما ولا كيف، لا يقال لما يأتي الله في القيامة، لما ينزل الله، ما يحل هذا. والعبد أحقر من أن يقول لرب العالمين يا ربي لماذا، مقام رب العالمين لا يمكن أن يوجه إليه سؤال يقال فيه يا ربي لماذا تفعل كذا، لماذا تقدر كذا، لماذا تقضي كذا، لماذا تتصف بكذا. العبد أحقر من أن يوجه إلى رب العالمين سؤالا يقول فيه لماذا، بل الرب هو الذي يسأل عباده كما قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالعبد أقل من أن يقول لله لماذا، أو أن يقول كيف، كيف تستوي يا ربي، كيف تأتي في القيامة، كيف تنزل إلى السماء، كل هذا لا يجوز. فلا يسأل عن الله تبارك وتعالى بلما ولا كيف. ولذا هذه الكلمة قالها الشافعي قبله رحمه الله، يقول الشافعي الأصل قرآن وسنة، الأصل يعني الدليل الذي يستدل به هو القرآن والسنة، ولا يقال للأصل لما ولا كيف، ما تأتي لشيء من النصوص تقول كيف ولا تقول لما، لأن هذه النصوص إذا ثبتت، إذا كانت جاءت في القرآن أو ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فليس ثمة إلا التسليم. بارك الله فيك.